رضي الله عنه ونفعنا به وبكم وبعلومكم في دارين امين الى ان قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الان يوم القيامه، يعني الرصاص. اخرجه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورياله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشوم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وأسناده قوي. وعن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. باب الترغيب.
اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
وكل ما ذكرك ذاكر وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم وعلى نبيك هود عدد معلوماتك ومدد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغافل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى نبيك هود عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كل ما ذكرك وذكر
ذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحسن الدلالة على يدي ولسان خاتم الرسالة عبده المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى نبي الله هود وعن جميع أنبياء الله ورسل الله وآلهم ومن والاهم وعلى جميع ملائكة الله وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ عليه رضوان الله ما بين لنا نبينا في أمانة الأسماع والأبصار والألسن، وبين في هذا الحديث حرمة الاستماع إلى حديث من لا يحب أن تسمع حديثه، وأن التنصت لذلك وتعمده موجب لعذاب شديد أن يصب في الأذنين الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له، أي الاستماع لهم، كارهون ويفرون، أي لا يحبون أن يسمع كلامهم ويبتعدون منه ومن استماع كلامهم. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو الرصاص المذاب بالنار. وقيل في الآنك أنه الرصاص الأبيض أو الأسود أو الخالص، فعلى كل هو الرصاص الذي فيذوب بالنار فيصب في الأذن، فانظر ألم ذلك. لا إله إلا الله. فمن استمع لأجل نميمة أو سعاية أو فضولا ليطلع على سر قوم وهم يحبون الاستماع إلى حديثه، تعرض لهذا العذاب يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء هذا في رواية البخاري، وجاء في رواية تمام الحديث: ومن أرى عينيه في المنام ما لم يرى كلف أن يعقد شعيرا. جاء في رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس أيضا. مع أن الرؤيا فإنهم ما تكون بالعينين، العينين مغمضات، ولكن لما كان مجال الرؤيا ومناطها العينان نسب الرؤيا إلى العينين، وإلا فعين النائم مغمضتان ما يرى بهما ويرى بروحه، ولكن الله جعل مناط الرؤيا في اليقظة بالعينين. فمن تكلف رؤيا وقال رأيت ولم يرى في المنام فقد اسمه أرى عينيه ما لم تريا، فيعذب ويكلف أن يعقد بين شعيرة من النار. كيف يقدر يعقد بين شعيرة أو شعيرتين من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ ادعى أنه ما رأيا شيئا ولم يراياه. فبين لنا في أول الحديث تحريم استراق السمع من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة سواء. فهكذا وجميع ما جعل الحق من الأسرار الشخصية للناس لا حق لأحد أن يتجسس عليها ولا ينتهك حرمتهم إلا بحق مشروع سواء. وذلك إنما يكون نادرا لإحقاق حق أو إبطال باطل أو دفع شر وهكذا، لا لمجرد التجسس ولا بدعوى النهي عن المنكر بالتجسس، فإن التجسس نفسه منهي عنه منكر، ولا يمكن النهي عن المنكر بمنكر. والحق ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. كذلك استثنى بعضهم ما يتعلق بولي الأمر للقيام بإصلاح مجتمعه إذا احتاج إلى ذلك، ويرون أن من ذلك ما كان يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يدور في شوارع المدينة بالليل، ولكن ليس الأمر قائم على مجرد التنصت والاستماع، ولكن تفقد الأحوال على وجه العموم. وما أثر عنه أنه حط أذنه عند شباك بيت ولا عند نافذة بيت يتسمع ما يقولون، فما كان بهذه الصورة، إنما كان بتحسس أحوال البلد وما ظهر فيها من أفعال وما ظهر من أقوال لقيامه بالواجب والمهمة. ويذكر أنه لما استنكر واقعا رآه في بيت أنه تسور عليهم وقال للرجل: أتظن أن يسترك الله على معصيتي يا عدو الله؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال لك الله ولا تجسسوا، تجسست. وقال لك سبحانه وتعالى: فأثبتنا أبوابا وانت تصورت وقالوا لا تدخل البيوت حتى تستانسوا وتسلموا على الله وانت لا استاذنت ولا سلمت. قالوا فما تصنع ان انا عفوت عن؟ قال يا امير المؤمنين لا اعود الى معصيه بعدك. فتركهم واكتفى بتوبته الى الله تبارك وتعالى. وهكذا قال بعض كان قاعد عند عبد الله بن مسعود كان امير على بعض المدن. قال جاءه رجل باخر وقال هذا نشوان يعني سكران. قال عبد الله بن مسعود استنكهوه وجدوه نشوان حبسوا حتى ذهب سكره. فلما ذهب سكره دعا بصوت كسره ثم ثمره ثم قال جلد اجلد وارفع يدك واعطي كل عضو حقه. جلده عليه قباء ومرت. فلما فرق الذي جاء بما انت منه قال عمه. قال له سيدنا عبد الله بن مسعود ما ادبت فاحسنت الادب ولا سترت الحرمه. انه ينبغي للإمام إذا انتهى حد أن يقيمه وإن الله عفو يحب العفو. ثم قرأ وليعفو وليصفحوا. ثم قال إني لأذكر يقول عبد الله بن مسعود إني لأذكر أول رجل قطعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على السرقة أتي بسارق فقطعه. قال فكأنما أسف وجهه ظهر على وجهه الحزن. قال يا رسول الله كأنك كرهت قطع. قال وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا لشياطين على اخوان على اخيكم. قال ولا عفوت عنه؟ قال انه لا ينبغي للسلطان اذا انتهى اليه حد ان يقيم. ان الله عفو يحب العفو. اما اذا قد وصل الحد عند السلطان ما يجوز للسلطان ان يتهاون بهذا الامر الذي فيه زجر للناس. لا اله الا الله. حتى جاء في رواية عن ابن مسعود يقول فرأيته صلى الله عليه وسلم كأنما سفي في وجهه رماد لشدة تغيره لما رأهم. ولكن أقام حد الله. فإذا وصل إلى عند السلطان ما تقبل فيه الشفاعة كما قال لسيدنا أسامة بن زيد. أما قبل أن يصل إلى السلطان يتوبونه نعم. وهكذا لا إله إلا الله كل أمتي يقصر معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء ثم يخبر به. هذا مجاهر ما هو معافى فيتعرض لعذاب عقاب الدنيا والآخرة لأنه ما استحى ولا ستر. من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. لا إله إلا الله. كحال من يتكلم متعمدا وقت الأذان أو عند تلاوة القرآن مستهزيا مستخفا فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. لا إله إلا الله. بل قالوا من حدثك بحديث وهو يتلفت لئلا يسمع أحد فالحديث سر يحرم عليك أن تفشيه لأحد لأنه تلفت لا يحب أن يسمعه أحد. لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا صلى الله عليه وسلم مسلكا قويما في السير إلى الحق وتهذيب النفس أن نشتغل بعيوبنا فنصلحها ونتنزع عنها خير لنا من أن نشتغل بعيوب الناس. فأورد لنا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فلم يشتغل بعيوب الناس لأنه ما يحاسب عليها ولا يعاقب. فعلى العاقل يتدبر في عيوب نفسه فإذا وجد في نفسه عيب اشتغل بإصلاحه. ولهذا كان يقول الحارث المحاسبي لو أن جالسا جلس بعد صلاة الصبح يحاسب نفسه ويعاتبه فأصلح شيئا من خصال العز في نفسه يعني إرادة التعزز. ولا أقول أصلح كله ولكن أصلح عز كان خيرا وأقرب إلى الله من الذي صدق بما تلف متلف فقه قال هذا الإبعاد وهذا الوصف الذميم من نفسه أحضاله عند الحق جل جلاله وارفع له درجة. لا إله إلا الله. قال فإن النفس إذا كانت طالبة للعز والفخر لا تقبل الحق ولا تنصف للغير ولا تتواضع للناس ولا تعرف الفضل لأهله. ما دام ما تطلب العز ما عمي ما تجي على الطريق أبدا إلى أن تذل لربها جل جلاله. ولهذا قال تلميذ السيد علي الخواص قالوا لما يبتلى الإنسان بالذنوب قال إلى أن يسيد قلبه. ما دام عنده ركز في نفسه يبتلى بالذنوب إلى أن يتحقق بالذل للرب يسجد قلبه خلاص يخلصه. لا إله إلا الله. وهكذا طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال رجل لبعضكم يا قبيح الوجه قال ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه، لو كان خلق وجهي إلي لجعلته أحسن من وجهك، لكنه الخالق خلقني وخلقك ايش تعترض عليه؟ لا إله إلا الله. وهكذا المحاسبة للنفس والاشتغال بتنقيتها عن العيوب من أقرب القربات إلى الرب. ولقد عبد الله عابد من بني إسرائيل 70 سنة وعرضت له حاجة فدعا الله فلم يرى أثر الإجابة، فجلس ساعة يقول يا نفسي أنت كذابة وغير صادقة وغير مخلصة فيما تقومين به، ولو كنت صادقة لأجيب لك وما تأخرت الإجابة إلا لأن فيك وفيك وفيك عاتب نفسه. فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لفلان أن ساعة معاتبتك لنفسك أفضل لك عندي من عبادة 70 سنة حق كلها، وإن قل له إني قضيت حاجته بعتابي لنفسي. قضى له الحاجة، قال بسبب عتابه لنفسه. قال بعض الأنبياء لربنا أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي تجدني. ولذا قال بعضهم الآن لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، ولكن الأعجب من يبيت قائما ويصبح منكسرا نادما. هذا أعجب، هذا أعجب، هذا حال الأكابر يمرون يجدون يكونوا منكسرين أكثر من أهل التكسير والمعصية. لا إله إلا الله. ما تصاحب جماعة من كبار العارفين في القرون الأولى كان معهم صاحبهم واحد من العامة، وكان اسمه قليل القيام قليل الأعمال، يقول أحد العارفين هؤلاء كنا نراه أفضلنا، كنا نرى الأفضل فينا، ما احتقروا لك لكثرة أعمالهم وقلة عملهم، وكانوا يظنون بأنه الأفضل فيهم لأوصاف في قلبه بينه وبين الرب جل جلاله. فهم عباد بحق وصدق عليهم رضوان الله، تزيدهم العبادة عبودية، تزيدهم العبادة ذلة، يقتدون بسيدهم صلى الله عليه وسلم سيد العابدين وكرم الأولين، لأن يعرفون كيف هو، ويقول رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه رب ذنب الله صلى الله عليه وسلم الأطهر الأنقى الأزكى. طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس. لا إله إلا الله. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل. ولهذا كان يقول بعض الحكماء لا أحسب أحدا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ له، ماش معه وقت يتفرغ في يشوف عيوب الناس، أنه يلا يخلص نفسه من عيوبه. لا إله إلا الله. وقال الإمام الشعراني يذكر عن بعض شيوخه أن من علامة بعد العبد عن حضرة ربه جل جلاله نسيان عيوبه ونقائصه. قال قلت له كيف؟ قال لي أن حضرة الحق نور، وشان النور أن يكشف الأشياء خلاف الظلام. قال فإذا هو في حضرة الحق مجهر شغال، كل شيء قدامه واضح، ها؟ أعظم من المختبرات تظهر الأشياء. قال فإذا كان في حضرة الله فحضرة الله نور يكشف الأشياء بخلاف الظلام، فعلامة بعد العبد عن حضرة ربه نسيان العيوب. أما إذا حضر مع ربه فالحضرة نور يكشف كل ما فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويقول معروف الكرخي لي منذ 30 سنة وأنا خايف أن الحق ينظر إلي نظر الغضب. قال سيدنا الشيخ أبوبكر سالم: من نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا، ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط. لا إله إلا الله. فالرضا عن النفس من أقبح المعايب. الله 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 الله. وكان بعض العارفين الديري يقول: أرى الفضل لله الذي لم يخسف به الأرض ولم يمسخ صورتي، كل يوم أصبح وأنا عاد أنا أمشي وأنا على حال مع ربي، لو مسخته خسب بي كان قليل في حق ذنوبي ومعاصي، فلله الحمد. قال وهكذا نبه إلى ذلك بعض الصالحين لما قالوا بعضهم، كان كرامات كثيرة للأولياء، قال عندنا كرامات أكثر منهم. قال كيف؟ قالوا لك صالحين صدقوا، أنا وإياك لا نصدق في صلاة ولا نصدق في صوم ونصبح آمنين مطمئنين ولا شيء صاعقة نزلت علينا، هذا كرامة. إيش ما هي كرامة؟ هذا كرامة، كرامة كبيرة. قال ها ينبهوا لأنك انكسر لله. لا إله إلا الله. يقول الشعراني يذكر عن أحد إخوانه في الله في الطريق من أفضل الدين، قال كان يقول أفضل الدين: لو كشف للإنسان لرأى ذاته كلها عيوبا، ضم بعض إلى بعض فصارت صورة أذى، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، فإنه بذلك يسلم من آفات اللسان. يعني يا كثير الفضول قصر قليلا، قد فرشت الفضول عرضا وطولا، قد أخذت من القبيح بحظ فاسكت الآن إن أردت جميلا. قال سيدنا الغزالي: انظر الناس كيف قلبوا الأمر، أمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. يقفلون على فاضل المال والفضول اللسان، يفكونه فك. قال لا هذا خزنه، ذا خرجه، الفضل من مالك خرجه، الفاضل هذا من القول خزنه ضمه عندك لا تخرجه. قال عكسه الأمر. لا إله إلا الله. فطوبى لمن شغل عيبه عنه بالناس وأمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله ووسعته سنة فلم يعد عنها إلى البدعة. فهذه رواية إذن في الحديث جاءت: وطوبى لمن جمع هذه الخصال، شغل عيب عنه بالناس، أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من لسانه ووسعته السنة المعدل بدا. وجاء في حديث أيضا عن سيدنا أنس يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقته الجدع وقال: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم يعني قبورهم، ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيب عن عيب غيره وأنفق من مال كسبه من غير معصية ورحم أهل الدين والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أدب نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته. طوبى لمن عمل بعلم وأنفق من فضل وأمسك من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة. وجعنا في الحديث زوروا القبور تذكروا بها الآخرة وغسلوا الموتى فإنها معالجة الأجساد الخاوية وموعظة بليغة. كان الربيع بن خيثم هذا صاحب سيدنا بن مسعود تلميذه الخاص الربيع بن خيثم حفر في داره قبر إذا وجد قسوة جاء ويضطجع في القبر ويوم كذا ما شاء الله ويستشعر الموت بعدين يقول رب ارجعون لعلي عمل صالح فيما تركت ثم يرد على نفسه يقول قد رجعتك يا حي جدي يلا قومي عادش ما عنديش فرصة قبل ما يقع صدق وبعدين رب ارجعون ما عادش رجع فيخرج من القبر يجدد نشاطه في العبادة ويبعد قسوة قلبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وأولى المجتهدون في تنقية أنفسهم عن العيوب يصدقون مع علام الغيوب ثم يرحمهم فيخلصهم لأنهم مهما اجتهدوا ما يقدرون ينقون أنفسهم عن معايبه لكن اجتهادهم وصدقهم في ذلك علامة صدقهم معه وإرادتهم لوجهه فيساعدهم ينقيهم بعدين. يقول فنوا عن الكون جملة لما بدا طالع الجلال يتجلى عليهم بالجلال فيمحق ما فيهم من العيوب والضلال. قال سيدنا الحداد أنه مهما بالغ في تهذيب نفسه إذا بدا تبقى في عنده شوائب ما تزول حتى يبدو له طالع الجلال فإذا تجلى عليه الجبار بالجلال اضمحل ما فيه من المعايب تلاشى. قال ومهما بالغ في رياضة نفسه ما يصل إلى محو هذا بعدين يرحمهم ويلطبهم فيتجلى لهم بالجمال وحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال حتى صفى بريز تبرهم فما يساوي قط مال صاروا أصفيا خلص. قال عمي جيلاني المشهور عليه رحمة الله قال كنت في البداية أشكو بعد وسوسة في الصلاة قال الحمد لله الخالص صافي ماشي ما عاد فيها شيء حتى صفى بريز تبرهم فما يساويه قط مال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قالوا بعض شيوخنا إن زعلوا من حد يتكلم عليهم دي قال عليهم دي حمار دي كلب قال صدق قالوا ها قال صدق عادوا أحسن مني عمار ما عليه حساب وأنا عليه حساب وعلى وخالفت لا إله إلا الله. وأتبعه بحديث ابن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان خرجه الحاكم رجال ثقات. تعظم وتعاظم في نفسه يتكبر اختال في مشيته تبختر عجبا لقي الله وهو عليه غضبا لا أعوذ بالله من غضب الله وما يطاق غضب الجبار ما يطاق غضب الجبار. فرجال الحديث رجال الصحيح كل رواته محتج بهم في البخاري لا إله إلا الله. فالاختيال في المشي يحدث بتجاوز الإنسان حد القصد والاعتدال في مشيته. القصد في المشي يكون بين الإسراع والبطء معنى الإنسان لا يسرع في مشيته بين يثب وثبات المدعين القوى وسرعة المشي تذهب بها المؤمنون ولا يبطي يدب دبيب المتماوتين المتثاقلين. صد في مشيك صد في مشيك واغضض من صوتك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذا تجاوز حد الاعتدال بالقصد في المشي يكون وقع في الاختيال، اختال في مشيته. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. مرحا يعني خيلا، فأمر سبحانه بالتواضع. من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. لهذا نصح سيدنا الحسن البصري، كان جالس ومر عليهم رجل عليه جباب خز من اللي يسرى بالعمير، ونبض بعضها فوق بعض على ساقه وعليه قباء ويتبختر في المشي. نظر إليه الحسن قال أف أف، شامخ بأنفه ثاني عطفه، مصعر خده ينظر في عطفه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فسمعه هذا الرجل رجع يعتذر لي، قال لا تعتذر لي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ورأى مرة شاب فرعى عليه مخايل عند عليها ثياب حسنة بزة حسنة، دعاه سيدنا الحسن قال ابن آدم معجب بشبابه محب لي شمائله، كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لقيت عملك، ويحك داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، عما طلب منهم إلا صلاح قلوبهم. فأدب الشاب، أعرف أنه لا كما زماننا يفخر في الموضات ولا في أزياء ولا في تقليد لفاسد عربيت، يقلدون فاسد عربيت يفتخرون بذلك. أحول أقول بالله، يقول في منظومة النساء حبك بن شهاب، والفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا قضب ولا قصب، ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا، وكله فان وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل، فليقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرام. إذا بتقتدي تقتدي بهؤلاء. الله لا إله إلا الله. ثم أرشدنا إلى التأني في الأمور والبعد عن العجلة، وقد يكون مع المستعجل الزللي. بحديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، رجل الترمذي، وقال حسن. الاستعجال على الأمور وعدم القيام بها، حتى قال الإمام الحداد أن العجلة في الذكر تذهب نوره، قال يقرب بسرعة يخلي ذكر بلا نور. فالأنات من الله تعالى والعجلة من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأنات والحلم، الأناة والحلم سواء. وهكذا يقول عمرو بن العاص لا يزال المرء يجتني من العجلة ثمرة الندامة، هذه ثمرة العجلة الندامة. والمراد عدم الإتقان في العبادة أو الاستعجال في الحكم على الأمور أو الإسراع في الأمر على غير وجهه، أما التعجيل بالخير والمبادرة إليه فذلك مما حمد في شر مقالة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، استبقوا الخيرات، سابقوا المتمجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا غير الطيش والعجلة وإقامة الأمور على غير بينة وإحسان وإتقان. ومن جملة المهم في ذلك في نفي العجلة ما تسمعوا من كلام الناس، لا تستعجلوا، شوفهم يروجون كلام ما هو صحيح ويكذبون، فلا تستعجل. حد قال لك، حد تكلم عليك ولا قال لك ولا فيه كذا من العيب، لا تستعجل، ثبت. هذا محل التثبت، إن جاءكم فاسق بنبين تبينوا، خلي العجلة وهكذا. ولهذا جاءت عند شريح مرة واحدة تذكر لها ظلم حدا وتبكي، وقال له بعض جلسة عنده شريح مرة تبكي، قال قد جاء إخوة يوسف يبكون، قالوا شام، قالوا قالوا اصبر خلينا نشوف الأمر وإيش وراها، هي تبكي عندي هنا الحين، خلنا نشوف اللي يتكلم. قال قد جاءوا إخوة يوسف يبكون وهم ظلموه، قال هم ظلموه وطوف الجب، جاءوا عند جاءوا أباهم عشان يبكوا، وبعدين من بكى خلاص قد ودوا. لا إله إلا الله، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال لي حبيبه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. وكان من أسباب نزول الآية يقول بعث النبي واحد اسمه الوليد بن عقبة مصدق على، يعني يجمع صدقة من بني المصطلق، لما أبصروه وأقبل نحوهم عرفوا أنه جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لاستقباله، فقام فزعوا وخيرت له نفسه أنهم اللي بيقتلونه، رجع ولا عند النبي، قال البني مصطلق ما أعطوا صدقة، ها ليش ما؟ قال إلا ارتدوا عن الإسلام، ها. فبعث النبي خالد بن الوليد، قالوا تثبتوا عجل، انطلق خالد، أتاهم ليل، بعث من يتحسس من أمرهم وجاءوا حصلهم، قالوا رأينا واحد مقبل قمنا نستقبله ونجمع له المال الصدقة وفر وهرب، ها. وجدهم على الإسلام متمسكين بالإسلام، سمعوه سمع الأذان عندهم الصلاة، دخل عندهم سيدنا خالد بن الوليد وجد خبر المتحسس صحيح كما قال، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة على إسلام وإيمانهم، إلا كانوا بيقابلونه بيعطونه صدقة وهو خيال خيال. ونزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فسماه فاسق، الحق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، حسن الله أخلاقنا ووسع من الخير والحلال أرزاقنا وعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ورزقنا إيثاره على ما سواه في كل حال، وأقبل بوجه الكريم علينا إقبالا يقطعنا به عن كل ما سواه، فننال من لذته مناجاته ومن حلاوة رحمته، وننال من برد عفوه عنا ما لا يكيف في الدنيا والبرزخ والآخرة، إلى حضرة النبي محمد.